بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، هذا الدرس الثاني من دروس هذه الدورة المتعلقة بفقه الصلاة، وتكلمنا عن أهمية الصلاة ومكانتها في شريعة الإسلام، وعن الأمر بالمحافظة عليها والنهي عن تضييعها، ومن المحافظة عليها تعلم أحكام هذه الصلاة وطريقة أدائها على وفق ما شرعه الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. كلامنا على شروط الصلاة. فالصلاة لها شروط، هذه الشروط تسبق الصلاة وتتخللها، وإذا انتفت فإن الصلاة لا تصح. ومن شروطها الصلاة وآكدها شرط دخول الوقت، فدخول الوقت شرط للوجوب وشرط للصحة، فأجمع العلماء أن للصلاة المفروضة وقتا لا تصلى قبله، فإن صليت الصلاة قبل وقتها وكان المصلي متعمدا فالصلاة باطلة ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم وصلاته نفل، ولكن عليه الإعادة، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت. رجل في مزرعته أو في البر وظن أن الوقت العصر قد دخل فتوضأ وصلى، فلما أنهى صلاته وإذا بصوت المؤذن من بعيد يؤذن لصلاة العصر، وهو يعلم أن هذا المؤذن يؤذن على الوقت، فصلاة العصر التي صلاها لا يعتد بها كعصر، وإنما هي نافلة، وعليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وتحديد أوقات الصلوات الخمس يدور على جملة من الأحاديث، وهذه الأحاديث يكمل بعضها بعضا، وبالنظر إلى مجموعها يتضح الراجح في مسائل أوقات الصلوات. وهذه النظرة الموضوعية ينبغي أن تكون لدى طالب العلم، وهو أن لا ينظر إلى جانب من الأدلة ويترك الباقي، بل يجمع الأدلة كلها في الباب الواحد أو في المسألة الواحدة لتتضح له صورة الحكم. الحديث الأول ما رواه أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: قم فصلِّه. فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصلِّه. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلِّه. فصلى حين وجبت الشمس، أي سقطت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلِّه. فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر قام فقال: قم فصلِّ. فصلى حين برق الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر قال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه للعصر قال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. ثم جاء للعشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء. ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصله، فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت. رواه أحمد والنسائي وابو داود والترمذي وهو حديث صحيح. الحديث الثاني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ماذا يعني؟ ظلام. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار. شو معنى زالت الشمس؟ زوال الشمس معناه الشمس لما تخرج من جهة المغرب، صحيح؟ تخرج من جهة المغرب الشمس تكدين مشرق، تخرج من جهة المشرق تتجه باتجاه المغرب تصل إلى كبد السماء وسط السماء فيقف تقف، هذا يسمى وقت الزوال. فإذا بدأت تتحرك باتجاه المغرب قالوا هذا وقت الزوال، هنا وقت الظهر، وقبله الوقت المنهي عن الصلاة فيه. ثم قال ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس أي غابت، ثم أمره بالعشاء فأقام العشاء حين غاب الشفق. ما المقصود بالشفق؟ الشفق لون الأفق بعد غروب الشمس، الشفق الأحمر بعد ما تغيب الشمس يبقى لونها من بعيد، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس. ما معنى احمرت؟ الشمس ما تكون حمراء، ذهب شعاعها. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين، فصلى المرة الأولى في أول الوقت، المرة الثانية في آخر الوقت. وجاء في حديث رواه مسلم، هذه من فعل جبريل السابق وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. القول قال صلى الله عليه وسلم إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، فإذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخر حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل. وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. هذه الأحاديث الفعلية والقولية التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. مسألة: وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بشروق الشمس، فإذا أشرقت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. والسنة أن تصلى الفجر في أول وقتها كما جاء في حديث جابر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، أي بظلمة في أول وقتها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عمرو بن ميمون قال: إن كنت لأصلي خلف عمر بن الخطاب الفجر ولو أن ابني مني 3 أذرع ما عرفته حتى يتكلم. فالسنة أن تصلى الفجر في أول الوقت. المسألة الثانية: لا يوجد وقت فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر. لا يوجد وقت فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة، بخلاف الفجر والظهر. فبالإجماع أن وقت الفجر ينتهي بشروق الشمس، ولا يوجد وقت فاصل بين ولا يوجد اتصال بين الفجر والظهر، وإنما فاصل. أعيدها مرة أخرى: لا يوجد وقت فاصل بين وقت الظهر والعصر، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة، بخلاف الفجر فبين الفجر والظهر وقت فاصل طويل. مسألة أخرى: للعصر وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار من أول دخول العصر إلى اصفرار الشمس، هذا الذي يجب على المسلم أن يصلي فيه دون تأخير. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. رواه مسلم. وفي قوله: إن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن آخر وقت العصر الاختياري، اصفرار الشمس. وكثير من الناس يتهاون يقول: صلي حتى لو إن شاء الله قبل المغرب. فقد رهب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال عن الذي يؤخر الصلاة إلى ما بعد اصفرار الشمس لغير عذر، قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقت الاضطرار من متى؟ من اصفرار الشمس ويستمر إلى غروبها، وهو وقت لمن كان له عذر صحيح لم يستطع معه أن يصلي في وقت الاختيار. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. والمقصود بالسجدة هنا الركعة، كما هو مبين في أحاديث أخر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعند ابن ماجه: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. فلا يجوز لك أخي المسلم أن تؤخر صلاة العصر عن وقتها الاختياري إلا لعذر، فمن كان معذورا جاز له أن يصلي في وقت الاضطرار ولا إثم عليه. طيب من أخرها إلى ما بعد وقت الاضطرار صلاته صحيحة، لكن من أخرها إلى ما بعد وقت الاختيار فصلاته صحيحة لكن مع الإثم إن كان لغير عذر، وإن كان لعذر فصلاته صحيحة ولا إثم عليه وقد صلى في الوقت. مسألة، يبدأ وقت المغرب بس يكفي، أهم نقاط مهمة، أنا ما أفصل تفصيل الكتب الفقهية ما يحتاج، ما فيه شيء. يبدأ وقت المغرب من غروب الشمس ويمتد إلى غياب الشفق، وهي الحمرة التي تكون في الأفق بعد غياب الشمس، فوقت المغرب قصير. قال صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. طيب حديث جبريل: ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، قال العلماء: فيه دلالة على ضيق وقت المغرب، أضيق وقت هو وقت المغرب. وقيل أن الأفضل هو أن يصلى المغرب في أول وقتها دائما، ولذلك من السنة تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وعن سعيد بن المسيب قال: كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى أمراء الأنصار ألا تنتظروا بصلاتكم اشتباك النجوم، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. هنا ننتبه، بعض البلدان صلاة العشاء أذان العشاء ليس في أول وقت العشاء، وبعض الناس يظن أن مثل صلاة العصر الظهر تنتهي بأذان العصر، في الغالب أذان العصر في الوقت، فيظن أن المغرب ينتهي بأذان العشاء، ليس بصحيح، قد يؤخر أذان العشاء. في بعض البلدان مثل المملكة في رمضان يؤخرون العشاء بعد المغرب تقريبا بساعتين، فننتبه لهذا. وقت العشاء يدخل بغياب الشفق والمدة قصيرة، ذكرها بعض العلم 45 دقيقة لساعة أو أقل، ولذلك احرص على أن تصلي المغرب في أول وقتها. اليوم نحن ما نستطيع أن ننظر إلى الشفق بسبب الإضاءة الموجودة في المدن بخلاف من كان في البر. مسألة، يبدأ وقت العشاء من غياب الشفق وينتهي بدخول نصف الليل، ولا يوجد للعشاء على الصحيح من أقوال أهل العلم وقت اختيار ووقت اضطرار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، رواه مسلم. وروى الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، رواه الترمذي. وهذا منطوق، والمنطوق يقدم على أي مفهوم آخر. فالذين استدلوا بأن أن العشاء يستمر إلى الفجر استدلوا بمفهوم بعض الأحاديث، لكن هذا منطوق والمنطوق مقدم. فوقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل. منتصف الليل الساعة كم؟ 12؟ كيف نحسبه؟ إلى شروق الشمس، من غروب الشمس إلى شروق الشمس. تؤيدونه؟ صحيح؟ إلى الفجر وليس للشروق، من غروب الشمس إلى الفجر الصادق، ثم تنظر نصفه 11:30 11:45 12، يختلف باختلاف الصيف والشتاء. مسألة، هذا الأفضل تقديم الصلاة أو تأخيرها؟ روى الإمام أحمد عن أم فروة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. وعند البخاري عن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فدلت هذه الأحاديث على أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت إلا العشاء، فالسنة فيها التأخير. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. وعند مسلم ابن جريج قال: قلت لعطاء: أي حين، أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولونها الناس العتمة إماما وخلوا؟ فذكر الحديث سابق، ثم قال: قلت لعطاء: كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ؟ قال: لا أدري. قال عطاء: أحب أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة أي العشاء، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، قال: خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا فأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. وعند البخاري عن أبي برزة الأسلمي قال له، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وعند مسلم من حديث جابر: إذا وجبت العشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأ وأخر. قال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل. لكن في زماننا هذا الأفضل هو التقديم. لماذا؟ أولا لأن الصلاة مع الجماعة واجبة على الصحيح، فتصلي مع الجماعة والجماعة تصلي في أول الوقت، فأنت بهذا تحقق مصلحة. فإدراك الجماعة واجب والتأخير سنة، ولا نؤخر الواجب لأجل تطبيق شيء مستحب. أما النساء ومن لا تجب عليهم صلاة الجماعة أو من فاتته صلاة الجماعة فيقال له الأفضل التأخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرت لكم الأفضل في صلاة العشاء في وقتنا بسبب العمل وبسبب مدارس الأبناء وغير ذلك، فأن تصلى في أول الوقت مع الجماعة. أما النساء في البيوت فلهن يمكن أن يطبقن هذه السنة إذا أردنا ذلك، بشرط أن تضمن أنها ما تنسى الصلاة، تنشغل بالأولاد ومذاكرة الأولاد ثم يفوتها وقت الصلاة ولا تنتبه إلا بعد نصف الليل، فهذا نقول لها في هذه الحالة الأفضل أن تصلي في أول الوقت. المسألة التالية: متى يدرك المصلي الوقت قبل خروجه؟ متى يدرك المصلي الوقت قبل خروجه؟ الصحيح أن الوقت يدرك بإدراك ركعة من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. المسألة التالية: من شك في دخول الوقت، من شك في دخول الوقت هل دخل وقت الصبح أو لم يدخل، فلا يصلي، لأن اليقين لا يزول بالشك. فالوقت الأول وهو الليل متيقن، ودخول الفجر مشكوك فيه، فلا ننتقل إلى المشكوك ونترك اليقين. فلا يصلي إلا بعد حصول اليقين بدخول الوقت، إما باجتهاد لمن كان من أهل الاجتهاد، أو لمن أو بخبر ثقة أخبرك بدخول الوقت، أو عن طريق الآن في زماننا الأجهزة الإلكترونية اللي تبين أوقات الصلوات. فإن اجتهد وكان شاكا في دخول الوقت فكبر، ثم تبين له بعد أن شرع في الصلاة أنه صلى قبل الوقت، فيتمها نفلا وعليه إعادة الصلاة. ولا تظن أن هذا لا يحصل، يحصل في الناس اللي يذهبون للبر، أو في بعض الأحيان في أيام الحج في منى وغيره في الخيم المخيمات، حين لا يكون هناك أذان فيصلي الصلاة قد يكون قبل وقتها، ثم يتضح له بعد أن شرع في الصلاة أن الوقت لم يدخل، فهنا عليه أن يعيد الصلاة. مسألة أخرى: هل تصح الصلاة بعد خروج وقت الصلاة؟ خرج وقت الصلاة ورجل لم يصلي، قال أهل العلم: إذا كان المسلم معذورا ففاتته الصلاة حتى خرج وقتها صحت صلاته بالنص والإجماع. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. شخص من التعب نام، دخل المنزل، تغدى، بعد أن صلى العصر قال: سأنام ساعة، فما قام إلا عند العشاء، فيصلي المغرب ولو مع وقت العشاء. فإن كان غير معذور كمن تعمد تأخير صلاة الفجر إلى أن غربت، إلى أن أشرقت الشمس، فالذي عليه جماهير العلماء والأئمة الأربعة أن عليه التوبة والاستغفار والقضاء، مع العلم أن فعله هذا من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات بعد الشرك. يقول بعض أهل العلم: إثم ترك صلاة واحدة متعمدا أشد عند الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب مجتمعة ما عدا الشرك بالله. فلو كان عندنا كفتي ميزان ووضعنا في هذه الكفة السرقة والزنا والقتل وأكل مال اليتيم والكذب والغيبة والنميمة وكل الذنوب ما عدا الشرك بالكفة، هذا الإثم، وإثم ترك صلاة واحدة في كفة متعمدا لكانت هذه أثقل في الميزان. لذلك لا تستهن أبدا في أمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد التحذير، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال لرجل هو يعظه: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مفروضة متعمدا فقد برئت منه الذمة. فكيف تتجرأ أن تضبط المنبه في الإجازات على وقت قيامك الساعة 10 و11 وتتعمد ترك صلاة الفجر؟ ماذا لو مت في تلكم في ذلكم الصباح، في ذلكم اليوم، كيف تلقى ربك وقد تركت فرضا وارتكبت هذا الذنب العظيم؟ استوجب التوبة والاستغفار، توبة النصوح والمحافظة على الصلاة. الغريب بعضهم يستدل ببعض الأحاديث، يقول: يا أخي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. قال: أنا نائم ما علي شيء. نقول: أخي الفاضل، هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معتادا الصلاة في الوقت لكن غلبته عينه لتعب ونصب أصابه ففاتته الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة نام حتى شرقت الشمس وصلى الصلاة بعد أن خرج وقتها، وهذا الإنسان معرض له. لكن أن تتعمد النوم حتى يفوت وقت الصلاة فهذا هو الذنب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل مستلق على ظهره وآخر على رأسه يرضخ رأسه بصخرة، قال: من هذا؟ قال: هذا الذي ينام عن الصلاة المفروضة. فلذلك من ترك الصلاة متعمدا وحتى خرج وقتها فقد أتى بابا عظيما من الذنوب والمعاصي. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يجوز له حتى أن يقضي الصلاة، خلاص لا مجال لها أن يقضيها، انتهت، عليه أن يتوب ويستغفر. لكن جمهور العلماء على أن عليه التوبة والاستغفار وقضاء هذه الصلاة. المسألة التالية: من أغمي عليه حتى فقد حواسه وخرج الوقت، هل يجب عليه القضاء؟ اللي يسموه الغيبوبة، هذه دخل في غيبوبة طويلة، يوم يومين 3 أيام. الصحيح من أقوال العلم أن المغمى عليه حتى يستوعب جميع وقت الصلاة لا قضاء عليه، لأنه لا يشبه النائم بل فيه شبه بفاقد العقل، وبالتالي يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قد أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. رواه مالك في الموطأ وسنده صحيح. فمن لا قدر الله صار له حادث أغمي عليه مدة يوم كامل مثلا، أو أغمي عليه من بعد صلاة من الصباح إلى وما استيقظ إلا وقت العشاء، فنقول: صل العشاء ولا شيء عليك فيما مضى. المسألة التالية في قضاء الفوائد تتعلق بالوقت. جاء عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس وجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحانا، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلاها بعدها المغرب، ثم صلى بعدها المغرب. وروى النسائي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس. كم صلاة فاتتم؟ المغرب، الظهر، والعصر، والمغرب. وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، اللي هو صلاة الخوف. فأنزل الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها لوقتها. هذه الأحاديث دلت على جملة من الفوائد، منها أولا وجوب ترتيب الفوائد، وجوب ترتيب الفوائد، فمن فاتته صلوات مختلفة متعددة وجاء في وقت الصلاة التي الحاضرة فإنه يصلي ما سبق أولا، يصلي ما سبق أولا، ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى أولا الظهر، ثم صلى ثانيا العصر، ثم صلى ثالثا المغرب. وترتيب الفوائت واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فالأصل أن تصلى الصلاة مرتبة كما شرعها الله عز وجل، والقضاء في القاعدة يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هل الترتيب يسقط في بعض الحالات أم لا؟ قال بعض أهل العلم: نعم يسقط الترتيب في بعض الحالات، منها أولا الجهل، فمن فاتته صلاة العصر وجاء في وقت المغرب فصلى المغرب قبل أن يصلي العصر جاهلا أو ناسيا، فلما انقضى من صلاته الحاضرة تذكر أنه لم يصلي الصلاة الفائتة، فإنه لا يعيد بل يصلي العصر بعد أن صلى المغرب. الحالة الثانية التي يسقط فيها الترتيب عند المشقة، شخص عليه عدة صلوات فاتت أكثر عن خمس صلوات، أكثر عن خمس صلوات فاتته لسبب، خصوصا بعض النساء التي قد تضطرب عندها الدورة والعذر الشرعي فتظن أن ما أصابها حيض وهو ليس بحيض، فتركت الصلاة لمدة يومين ثم قالت لها الطبيبة: هذا ليس بحيض، هذا نزيف واستحاضة، فإن عليها أن تعيد الصلوات السابقة. طيب كم صلاة؟ عشر. ففي ذلك مشقة عليها، فلا تلزم بأداء الصلاة في مرتبة، بل تصلي الحاضرة وتصلي الصلوات الفائتة حسب استطاعتها وقدرتها. كذلك يسقط الترتيب عند خشية خروج وقت الصلاة، إذا خشي خروج وقت الصلاة سقط الترتيب. كيف ذلك؟ رجل فاتته صلاة العصر ولم يستيقظ إلا قبل خروج وقت المغرب بركعة. قال أهل العلم: يصلي المغرب أولا ثم يصلي العصر ثانيا. كيف ذلك؟ قال: لأن أداء الصلاة في الوقت فرض، وإذا أمرناه أن يصلي الفائتة ضيع الحاضرة، فصار في حقه صلاة العصر والمغرب فائتتين. لكن لو صلى المغرب في وقتها سيبقى في حقه ماذا؟ صلاة فائتة واحدة. والقاعدة أن جلب المصالح مقدم على، أو نقول أن الأصل جلب المصالح وتكثيرها، وفي هذا تحقيق مصلحة للمصلي. طيب، مسألة: لو أن الإنسان تذكر أن عليه صلاة فائتة في أثناء الصلاة وهو يصلي العصر، تذكر أنه لم يصلي الظهر، فماذا يفعل؟ هل يقطع الصلاة أم يستمر فيها، أم هل يصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر، أم أنه يقطع الصلاة ويصلي الظهر، أم أنه يغير النية؟ الصحيح والله أعلم الذي يظهر من أقوال أهل العلم أنه يقطع الصلاة، لأنه لا يجوز الانتقال في الفرض من وتغيير النية من فرض إلى فرض، لأن النية لا بد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، لا بد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. هذا ما يتعلق بالنسبة لي وقت الصلاة، شرط وقت الصلاة. الشرط الثاني من شروط الصلاة الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقوله صلاة نكرة في سياق النفي، فتعم فتشمل كل صلاة مفروضة كانت أو نافلة أو صلاة جنازة، فلا تصح إلا بطهارة، وهذا أمر معلوم. فمن أراد الصلاة فينبغي أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر بالاغتسال، والحدث الأصغر بالوضوء. مسألة: من صلى وقد نسي أنه على غير طهارة، ما حكم صلاته؟ باطلة، وعليه أن يعيد الصلاة بعد أن يتطهر، ولا إثم عليه. مسألة ثانية: من تذكر أنه على غير طهارة وهو في الصلاة فإنه يقطع صلاته ويخرج ولو كان في الصف، ويتوضأ ويرجع ويصلي، ويحرم عليه أن يكمل صلاته وهو على غير طهارة. فإن كان إماما وجب عليه أن يستخلف وأن ينصرف من الصلاة، وأن يتقدم من خلفه ويتم الصلاة. مسألة تالية: إذا صلى الإمام وانتهى من صلاته ثم بعد أن انقضت الصلاة تذكر أنه على غير طهارة، ما حكم صلاة من خلفه؟ الصحيح أن صلاتهم صحيحة ولا شيء عليهم، وعليه هو أن يعيد صلاته. مسألة تالية: من فقد الماء للطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر لزمه أن ينتقل إلى التيمم. فإن فقد التيمم، فإن فقد الماء والتراب للتيمم ماذا يفعل؟ وخشي خروج وقت الصلاة صلى بالحال التي هو عليها. صورة المسألة اليوم في زماننا يذكرها الفقهاء في قضية الأسير الذي أسر في عند غير المسلمين عند الكفار، ومنع من الماء وكبلت يده بالقيود، ما يصل التيمم ولا الوضوء، ماذا يفعل؟ هذا يسمى بفاقد الطهورين، ويصلي بالحال التي عليه. الصورة الثانية التي قد نعيشها اليوم: المريض في المستشفى الذي قد أجرى عملية ولا يستطيع أن يصلي بالوضوء ولا باستعمال التراب بسبب ضعف مناعته، والطبيب منعه من استعمال الماء ومن استعمال التراب للتيمم، كيف يصنع؟ لا يؤخر الصلاة، بل يصلي الصلاة في وقتها، يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخر الصلاة أبدا. وبعض المرضى هداهم الله يترك الصلاة يوم يومين وثلاث حتى يقول صليها إذا استطعت على الوضوء أو التيمم، هذا ليس بصحيح. ومن آكد الشروط شرط الوقت، لدرجة قال بعض أهل العلم لو أن جماعة اعتدوا على لصوص، اعتدوا على مسافرين وسلبوهم ثيابهم، ومن شروط الصلاة كما سيأتينا ستر العورة، وما استطاعوا أن يأتوا بلباس يسترون به عورتهم وكاد الوقت أن يخرج، قال فليصلوا، واختلفوا في طريقة صلاتهم. لكن يدلك على أن شرط الوقت شرط مؤكد. ففي هذه الحال على هذا الرجل الذي لا يستطيع الوضوء ولا التيمم وهو فاقد للطهورين أن يصلي بالحال التي هو عليه. لماذا؟ لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والرجل هذا الذي يستطيعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيصلي بالحال التي هو عليها. هذا بالنسبة للمسائل المتعلقة بشرط الطهارة اللي نحتاجها. الشرط الثالث شرط اجتناب النجاسة، فيجب على المصلي أن يجتنب النجاسة في بدنه وثوبه وفي المكان الذي يصلي فيه. رحمك الله. قال تعالى وثيابك فطهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة أمرها أن تحته وتقرصه وتغسل بالماء، قال ثم تصلي فيه، فدل على أن الصلاة مع وجود هذه النجاسة لا تصح ولا تجوز. فإن صلى وهو عالم بالنجاسة وبوجودها فصلاته باطلة. مسألة: ما الحكم لو صلى وأثناء الصلاة تذكر أن في ثوبه نجاسة؟ أولا، إذا استطاع أن يخلع هذا الثوب دون كشف لما أمر بستره في الصلاة فيخلعه في نفس اللحظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى وكان منتعلا، وفي أثناء الصلاة خلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعلك فخلعناها. قال: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعهما صلى الله عليه وسلم. فإن كان يستطيع أن يخلع هذا الثوب دون أن يكشف شيئا مما أمر بستره في الصلاة فيخلعه في تلكم اللحظة. الأمر الثاني: لا يلزمه أن يعيد الصلاة وما مضى من الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة وإنما استأنفها واستمر فيها. شخص رأى في غترته شيء من الدم، والدم نجس على الصحيح من أقوال أهل العلم، يخلع الغترة يرميها. طيب، شخص تذكر أن في إزاره مذيا، ليس منيا، مذيا لم يغسله، أو قطرات بول نزلت لعذر مثلا ولم وأراد أن يغسلها ونسيها، طبعا الشيطان لن يذكرك إلا تلك اللحظة في الصلاة. طبعا ما تستطيع أن تخلع الإزار أو تخلع السروال في المسجد، صحيح؟ تستطيع، فماذا تفعل؟ تقطع صلاتك وتذهب وتغسل الإزار وترجع وتصلي من جديد ولا تستأنف. إذا احتجت للوضوء لانتقاض الوضوء، أما إذا لم ينتقض الوضوء فلا تحتاج للوضوء. هنا مسألة ذكرنا بها جزاه الله خير: هل وجود النجاسة على الجسم أو ملامستها ينقض الوضوء؟ الجواب لا، الجواب لا، لا ينقض الوضوء. هذه مسائل متعلقة بشرط اجتناب النجاسة. الشرط الرابع: النية. والنية شرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها، ويقصد بالنية عزم القلب على الفعل عزما جازما. ويطلق العلماء النية على أمرين: على نية المفعول له وعلى نية الفعل. نية المفعول له: الصلاة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ونية الفعل هي التي تمايز الأفعال عن بعضها البعض. فصلاة الفجر ركعتين، وسنة الفجر ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان. طيب، ما الذي يفصل بينهم ويمايز بينهم؟ النية. والنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية محلها القلب، وذلك باتفاق العلماء، ولا يشرع التلفظ بها، بل ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه أن ذلك باتفاق الفقهاء، لم يقل أحد منهم بمشروعية التلفظ بالنية لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يقول للصحابة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقل الصحابة حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حتى اضطراب لحيته ذكروه ونقلوه لنا، ولم يذكروا أنه قال مرة: نويت أن أصلي كذا وكذا. كما اتفق الفقهاء على أن من تلفظ بلسانه بنية على غير ما في قلبه، أن العبرة بما في قلبه لا بما في لسانه. وهذا يدلك على أن النية محلها القلب، ولا يشترط فيها التلفظ. الأمر الثاني: هل يشترط تعيين الصلاة؟ هل يشترط تعيين الصلاة التي أريد أن أصليها الآن؟ قال أهل العلم: لا يشترط ذلك، بل يكفي نية الصلاة المفروضة، لأن القلب يدرك أنك ما تريد إلا الصلاة المفروضة الآن. فإذا توضأت أذن للعشاء وسألك سائل وأنت قد خرجت للمسجد: ماذا تريد أن تصلي؟ فتقول: صلاة العشاء. فلا تشدد في أمر النية، لأن ذلك يدخلك في الوسواس، وريح نفسك وبالك. الأمر التالي: النية، المسألة التالية، لا بد أن تكون مقارنة للتحريم أو سابقة على تكبيرة التحريم، ولا تتأخر عنه. فإذا تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام لم تصح منك الصلاة. مثال ذلك الذي ذكرناه منذ قليل: لو كبرت لصلاة العصر وتذكرت أنك لم تصلي الظهر في أثناء الركعة الأولى، فهل تقلب النية؟ قال الفقهاء: لا يجوز لك قلب النية، فلا ينتقل من معين إلى معين وتقلب فيه النية أبدا، لأن النية يشترط فيها أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. فأنا لما كبرت من أول ما شرعت في التكبير وأنا أنوي في قلبي صلاة العصر، فإذا نويت من جزء الصلاة وأنا أقرأ الفاتحة ذكرتني ما صليت الظهر فغيرت النية، مضى وقت من الصلاة، جزء من الصلاة بغير نية الظهر. لذلك الصحيح أنه لا يجوز تغيير النية في أثناء الصلاة. هذه بعض المسائل المتعلقة بشرط النية. بقي عندنا شرط وهو ستر العورة، وهذا نرجئه للكلام عليه في درسنا المقبل بإذن الله تعالى غدا، مع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.